ساعتنا تشير إلى الثالثة عصرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء، حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تواصل دك المستوطنات والمواقع الصهيونية في الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ. الرئيس الإيراني يدين بشدة العدوان الصهيوني على غزة ويشيد بمقاومة الشعب الفلسطيني. طهران تجدد تمسكها بالخطوط الحمراء في محادثات فيينا وضمان مصالح البلاد الاقتصادية. وبشرى زعيمين تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم عن استهداف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية، وأضافت أنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونيتيفوت وسيديروت بستين صاروخا ردا على العدوان المتواصل. وأعلنت الجهاد الإسلامي أمس إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية ردا على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري. وفي المقابل قصف الاحتلال عدة مناطق غربي غزة وشرقها وشرقي خان يونس، مما رفع حصيلة الشهداء إلى 12 وأكثر من 80 جريحا بينهم العديد من النساء والأطفال. في غضون ذلك اعتقل الاحتلال نحو 20 عنصرا من الجهاد الإسلامي في القدس والضفة الغربية. حول مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، نتابع ما تقوله الصحفية إسراء البحيصي من داخل القطاع.
الاحتلال بدأ بقصف منازل المواطنين، والبداية كانت بقصف منزل لعائلة شملخ مكون من 3 طوابق. جرى اتصال على صاحب المنزل وأمر بالإخلاء وقصف على الفور. لم يتسنى للمواطنين سوى النجاة بأرواحهم دون أن يأخذوا معهم أي شيء أو حتى الأوراق الهامة التي تخصهم حسب ما تحدثنا إليهم. أيضا تم قصف منزل في مدينة خان يونس وكذلك سيارة مدنية على طريق صلاح الدين، وهناك حديث عن إصابات ترد من المكان. وطبعا شارع صلاح الدين هو شارع رئيسي والشارع الوحيد الذي يصل شمال غزة بجنوبه. كان هناك إطلاق صواريخ من قبل المقاومة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحتلة. إذن أعتقد بأننا أمام تصعيد في المشهد يشبه اللحظات الأولى لبدء العدوان، بل هو أكثر من اللحظات الأولى. نحن نتحدث عن غارات متتالية نفذت على قطاع غزة. يبدو أن الاحتلال أخذ قرار، وهذا أعلن عنه بعد جلسة تقييم في وزارة حربهم، بني جينتس ورئيس الأركان الصهيوني أمروا بمواصلة شن الهجمات على قطاع غزة، وأمروا تحديدا باستهداف مطلقي الصواريخ. لكن ما نحن نشاهده أن الاستهداف هو للمدنيين ولمنازل المدنيين. الغارات لم تتوقف، طبعا هناك غارات بشكل مستمر على مواقع المقاومة ومراصد المقاومة، ولكن نحن مع بالحديث أكثر عن المدنيين الذي يحاول الاحتلال أن يضلل الرأي العام ويضلل العالم بأنه لا يستهدفهم. المنزل في الشيخ عجلين هو مكون من 3 طوابق وبجواره عدد كبير من المنازل الملاصقة له، وقد تحول إلى أثر بعد عين. وكذلك الاستهداف المستمر للسيارات وللدراجات النارية، طبعا هو يستهدف هؤلاء الأشخاص بغض النظر من حولهم، هل هناك أطفال هل هناك نساء. ولهذا نشهد هناك استشهاد لعدد من الأطفال أو النساء وكبار السن خلال هذا العدوان منذ أمس وحتى هذه اللحظة.
حول الأوضاع داخل الكيان الصهيوني في ظل رد المقاومة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
منذ ساعات الأمس بعد أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي وكيانه بالعدوان على قطاع غزة، ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق الصواريخ سواء على غزة أو باتجاه وسط وجنوب كان الاحتلال الإسرائيلي. كان هناك دعوات لكل المستوطنين من قبل الجبهة الداخلية لدى الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالأماكن الآمنة وأيضا التواجد عند إطلاق صافرات الإنذار في الملاجئ. منذ بدء إطلاق الصواريخ كما ذكرت باتجاه التجمعات والمستوطنات بغلاف غزة أو باتجاه جنوب تل أبيب ووسط أيضا بالقرب من القدس المحتلة وأيضا على مدينة عبقلان وأسدود وأشكول، كان هناك عدم توقف في صافرات الإنذار لاعتراض طبعا الصواريخ. المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي ذكر بأن هذه المعركة أقصى حد ستتواصل لأسبوع ولا يوجد هناك أي اتصالات لوقف هذه المعركة، بمعنى أو بآخر فأن العدوان الاحتلال الإسرائيلي متواصل وأيضا ضد هذا العدوان من قبل حركة الجهاد الإسلامي وردها على هذا العدوان بمواصلة إطلاق الصواريخ. الأضرار المادية جراء سقوط هذه الصواريخ كما ذكرت على عدد كبير من كيان الاحتلال الإسرائيلي سواء في الوسط أو الجنوب، وصل كما ذكرت في المطار الطبية إلى 7 إصابات بين طفيفة ومتوسطة، وأيضا الأضرار المادية اكثرها في مدينة عسقلان جراء سقوط أحد الصواريخ على أحد المنازل مما أدى إلى تدميره بشكل كامل لدى المستوطنين. الوضع العام داخل كيان الاحتلال، هناك شغل حقيقي منذ عام 2006 وتحديدا مع انتصار المقاومة الإسلامية في لبنان، وليس انتصار فقط عسكري وأيضا إعلامي، أخذ الاعتبار والدروس كيان الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى وبالأخر تحديدا في هذه النقطة يتم تعتيم بشكل كبير على حجم الأضرار حتى تكون هناك حالة من التماسك لدى الجبهة الداخلية وحتى لا يكون هناك إثارة للرعب لدى المستوطنين الذين يعانون بالأصل في حالة قلق متواصل جراء يعني هذه الحالة. هناك تعتيم ليس فقط في هذه المعركة، في أي معركة حتى في العمليات الفردية التي تحصل من قبل الفلسطينيين سواء إطلاق نار أو استخدام السلاح الأبيض يكون هناك حالة من التعتيم من قبل إعلامه ومن قبل ويخضع للرقابة العسكرية.
واصلت الشخصيات العربية والإسلامية حملة إداناتها للعدوان الصهيوني على غزة مشيدة بموقف المقاومة الفلسطينية، فقد حمل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الاحتلال مسؤولية جريمته مؤكدا أنها لن تمر دون عقاب. بدوره حذر نائب رئيس المجلس الشيعي الإسلامي في لبنان كيان الاحتلال من اللعب بالنار، وقال الشيخ علي الخطيب أن عزيمة المقاومة وشعبها لا تهن مهما عظمت التضحيات. من جهته أكد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي أن هذه المعركة هي معركة محور المقاومة وهو على أتم الجهوزية لمواجهة الاحتلال، وسبق للعديد من الحركات الإسلامية بينها حزب الله وحركة أمل وأنصار الله إن نددت بالعدوان أيضا. للمزيد بشأن هذا العدوان وتداعياته نتابع الحوار التالي مع المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب.
هذه الحرب من الخطأ أن نقبل بالدعاية الإسرائيلية التي تقول بأن هذه الحرب تستهدف الجهاد الإسلامي. هذه الحرب لا تستهدف الجهاد الإسلامي فحسب، هذه الحرب الصهيونية تستهدف الشعب الفلسطيني كله، هذه تمس بكرامة الشعب الفلسطيني كله، والشهداء الذين ارتقوا بالأمس وصباح اليوم هم أبناء الشعب الفلسطيني، بعضهم من المدنيين نساء وأطفال جرى استهدافهم، هؤلاء لا علاقة لهم يعني بالجهاد الإسلامي، هم مواطنون ويستهدفون لأنهم أبناء الشعب الفلسطيني، ولذلك هذه الحرب هي تستهدف الكل الفلسطيني. نعم الجهاد الإسلامي عنوان لهذه المواجهة وعنوان لهذه المعركة، وهو يقف في طليعة القوى التي تتصدى ببسالة وبثبات وبقوة لهذا العدوان الإسرائيلي كما هي العادة، ليست هذه المرة الأولى التي تكون الجهاد الإسلامي فيها عنوان المواجهة وعنوان للمعركة وعنوان للتصدي وعنوان للاستبسال. هذا موقف الجهاد الإسلامي وهذه مهمة حركة الجهاد الإسلامي ووظيفتها الأساسية وواجبها ومسؤولياتها أن تكون دائما في مقدمة الصفوف دفاعا عن الشعب ودفاعا عن الأرض ودفاعا عن المقدسات، دفاعا عن المقدس الفلسطيني أيا كان هذا المقدس، مسجدا أو أرضا أو إنسانا، كله في نظرنا وبالنسبة لنا مقدس يجب أن ندافع عنه ولا نسمح أبدا بالمساس به. إذن هذه المعركة متواصلة في يومها الثاني، ونحن مصممون على استمرار هذه المعركة، والأولوية الأساسية لنا الآن تنصب وتتركز على الميدان، على إيذاء العدو الإسرائيلي، على إيقاع الأذى في صفوف العدو الإسرائيلي. نحن نقول إنه إسرائيل التي أرادت من خلال عمليتها الغادرة بالأمس، جريمتها الغادرة بالأمس التي استهدفت عددا من مجاهدين على رأسهم القائد الكبير الشيخ تيسير الجعبري، إسرائيل استهدفت من خلال هذه العملية أن تنهي مأزق 1.5 مليون مستوطن صهيوني كانوا رهن حظر التجول الذي فرضته سرايا القدس بعد أن أعلنت حالة الاستنفار العام منذ الاثنين الماضي. على مدار 4 أيام أرادوا أن ينهوا هذا المأزق، فإذا بهم يدخلون في مأزق جديد.
دان الرئيس الإيراني بشدة العدوان الصهيوني على غزة مشيدا بمقاومة الشعب الفلسطيني، وقال سيد إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني كشف مرة أخرى نزعته العدوانية الإجرامية، مؤكدا أن مقاومة سكان غزة ستسرع في زواله. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد اعتبر هذا العدوان مغامرة إجرامية واستفزازية، محملا كيان الاحتلال مسؤوليتها الكاملة، وشدد على حق الشعب وحركات المقاومة الفلسطينية في الدفاع أمام هذا العدوان، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم. حذر قائد فيلق القدس بقوات حرس الثورة الإسلامية أمريكا وربيبها الصهيوني من ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أنهما سيتلقيان الرد في أقصر وقت ممكن. وقال العميد إسماعيل قاني أنه لا يمكن لإيران تجاهل الأعمال الشريرة والجرائم التي ترتكبها أمريكا والكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني وغيره من المظلومين في العالم. ولفت قاني إلى تدني الوضع الأمني لدى الكيان الصهيوني، وأضاف أن رجال جبهة المقاومة يستعدون لتوجيه الضربة الأخيرة له. وجدد دعم الجمهورية الإسلامية لحزب الله لبنان والأحرار المقاومين من أبناء الأمة، مشددا على عجز الكيان الصهيوني عن الصمود أمام هؤلاء الأبطال. قال وزير الخارجية الإيراني أن ما يهم الوفد الإيراني لمفاوضات رفع الحظر التي بدأت بفيينا هو ضمان مصالح البلاد الاقتصادية في الاتفاق. وشدد حسين أمير عبد اللهيان على تمسك الوفد بمراعاة الخطوط الحمراء للبلاد والحفاظ على قوتها وتقنيتها النووية ذات الطابع السلمي. بدوره قال دبلوماسي إيراني في فيينا أن استدامة الاتفاق النووي تتوقف على توازنه، لافتا إلى أن إنشاء الوكالة الذرية لقضية الضمانات واستمرارها تم بضغط سياسي ولا ينبغي استخدامه كذريعة ضد إيران مستقبلا. وأكد أهمية كسب ثقة الجانب الإيراني، معتبرا التركيز على بعض القضايا الهامشية يؤشر إلى عدم جدية الجانب الآخر. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني والمستجدات بشأن مفاوضات فيينا نتابع هذا التقرير.
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن ما يهم الفريق المفاوض الإيراني إلى محادثات فيينا هو ضمان المصالح الاقتصادية في الاتفاق ومراعاة الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية. وأكد أمير عبد اللهيان من مجلس الشورى الإسلامي على حفاظ فريق بلاده في محادثات فيينا على القوة والتكنولوجيا النووية ذات الطابع السلمي التي تمتلكها طهران. وترافق تصريح وزير الخارجية الإيراني مع تصريحات من فيينا لمصدر دبلوماسي إيراني أكدت أن الوقت في فيينا حاسم ومصيري، وبالتالي يجب كسب ثقة الجانب الإيراني بأسرع وقت ممكن، معتبرة أن التركيز على بعض القضايا الهامشية البعيدة عن القضايا الرئيسية يؤشر إلى عدم جدية الجانب الآخر. وأوضح المصدر أن استدامة الاتفاق مرهونة بتوازنه، مبينا أن ملف الضمانات الشاملة له بعد سياسي ولا يجب استخدامه كذريعة ضد طهران في المستقبل. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن من كمبوديا دعم بلاده لموقف إيران في المفاوضات المتمثل في إلغاء الحظر، ووصفه بالواضح تماما، داعيا أمريكا إلى مراجعة مواقفها والعودة إلى هذا الاتفاق الدولي على الشكل الذي أصدره مجلس الأمن دون أي إصلاح أو استثناء. وكشف لافروف أن أمريكا تحاول دمج مشروع جديد في اتفاق جديد، في حين تؤكد إيران على ما تم الاتفاق عليه في العام 2015 وأن موقفها مشروع تماما. المبعوث الروسي إلى المفاوضات ميخائيل أوليانوف أعلن أن الجدية تسود أجواء المحادثات الحالية، وأن الوصول إلى الخط النهائي قد لا يكون سهلا، معتبرا أن الزمن يحدد نتيجتها وأن جميع الأطراف يعملون على التوصل إلى الاتفاق بشأن النص النهائي. مسؤول أوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه تحدث عن أن المفاوضين يناقشون 4 أو 5 قضايا فنية لصياغة النص النهائي. ومن هذا المنطلق أضاف المسؤول الأوروبي أنه من المحتمل أن تتوصل الأطراف المشاركة إلى اتفاق رغم عدم سهولة هذا الأمر. يذكر أن الجولة الجديدة من مفاوضات إلغاء الحظر انطلقت الخميس في العاصمة النمساوية بعد توقف دام نحو 5 أشهر. وفي إطار هذه المفاوضات التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقر كني الذي يرأس الوفد الإيراني رؤساء الوفدين الصيني والروسي، وكذلك ممثل الاتحاد الأوروبي.
دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات الإرهابية في كابول والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الأفغان، وعبر ناصر كنعاني عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذه الجريمة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ودعا السلطات الحكومية المؤقتة في أفغانستان إلى المزيد من الإجراءات لتوفير الأمن نظرا لمشاركة المعزين في المساجد ومراسم العزاء الحسيني، وكانت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف منطقة سكنية في العاصمة الأفغانية أمس قد ارتفعت إلى 8 شهداء ونحو 20 جريحا. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال الأمريكي تسرق مجدداً دفعة من النفط السوري من حقول نفط الجزيرة. رئيس لجنة الأسرى في اليمن يقول إن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات في عمان لم تكن إيجابية. بكين تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وأن محاولة الولايات المتحدة للاحتواء لن تنفع. وإلى التفاصيل. سرقت قوات الاحتلال الأمريكي مجددا دفعة من النفط السوري من حقول الجزيرة، حيث نقلت رتلا يتكون من صهاريج معبأة بالنفط المسروق وعدد من الشاحنات من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية. وأشارت مصادر محلية من ريف اليعروبية إلى أن رتلا مؤلفا من 60 آلية أغلبها صهاريج محملة بالنفط المسروق وشاحنات وناقلات مغطاة للاحتلال الأمريكي توجه الليلة الماضية من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي الثلاثاء الماضي رتلا يضم أكثر من 30 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية. أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق عن ارتياحها للقاء الذي جمعها بزعيم التيار الصدري في النجف الأشرف واصفة إياه بالجيد. وقالت جينيل بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها السيد مقتدى الصدر إنها ناقشت معه أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية. من جهة أخرى أقام أنصار التيار الصدري صلاة الجمعة بساحة الاحتفالات الكبرى في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأعلن خطيب الصلاة تضامنه مع دعوة السيد مقتدى الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى انعدام الثقة بالطبقة السياسية. حول مستجدات الأزمة السياسية في العراق نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي أسامة السعيدي.
طبعا اعتاد التيار الصدري أن يعمل على تعبئة الجماهير بصيغ وبأساليب متعددة في محاولة لخلق رأي عام ضاغط أولا على الكتل السياسية الأخرى، وخلق رأي عام ضاغط باتجاه تلبية توجهات التيار الصدري وتطلعاته وتصريحاته، وبالتالي مرة نشهد تظاهرات، مرة نشهد تجمعات، مرة نشهد صلاة موحدة في توقيتات وفي حسابات يعتقد التيار أنها مناسبة كقيادة، أقصد سياسية، بأنها مناسبة لهذه المرحلة. لكن في العموم الخطاب متبدل أو متحول من مرحلة إلى مرحلة. أولا ابتدأ التيار الصدري بمرحلة وهو المقاطعة والانسحاب من العملية السياسية وعدم الاشتراك بالعملية السياسية وعدم الاشتراك بما سماهم مع الفاسدين في الترشيح بالانتخابات، هذا كانت بداية المقاطعة. المرحلة اللاحقة كانت مرحلة أخرى، هي محاولة قلب النظام السياسي وبدء بنظام سياسي جديد وإصلاحات جوهرية وأسماها بثورة إصلاحية. المرحلة اليوم الثالثة اللي هي تقريبا مرحلة المتعلقة بالدعوة لانتخابات مبكرة والتأكيد على هذا الموضوع. لذلك نجد هناك تحول، يعني في كل مرحلة هناك خطاب جديد برؤى جديدة مختلفة وفق متبنيات جديدة. واضح أن هذه المتبنيات تتغير بحسب الواقع السياسي، بحسب مجريات الاستجابة. بالمقابل أيضا الإطار التنسيقي هو يتغير لكن بدرجة محدودة جدا في الاستجابة لهذه الخطابات أو لهذه التغريدات أو لهذه الشعارات اللي ترفع من قبل سواء كان السيد مقتدى الصدر أو من قبل قيادات التيار الصدري. هذه الاستجابة هي تتمثل بالدرجة الأولى باستجابة الحاج هادي العامري أولا ومحاولته في التقارب مع التيار الصدري ومع السيد مقتدى الصدر ومد أواصر الجسور والتواصل بعد أن انقطعت تقريبا، وأيضا التغريدات المتعلقة ببعض قيادات الإطار التنسيقي التي تحاول أن تتجاوب لكن بحذر شديد وبتحفظ في بعض الأحيان لما يطرح من قبل التغريدات أو من قبل السيد مقتدى الصدر أو سواء كان من قبل السيد نوري المالكي أو من قبل السيد فالح الفياض.
أكد رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى جاهزية اللجنة للمضي بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تم التوافق عليها في مارس الماضي برعاية أممية. وقال عبد القادر المرتضى أن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بعمان لم تكن إيجابية بالشكل المؤمل نظرا لتأخر المرتزقة بمأرب في تقديم الأسماء، وأكد حرص صنعاء على تحرير جميع الأسرى اليمنيين دون أي تساهل في هذا الملف على الإطلاق، داعيا الأمم المتحدة للقيام بخطوات أكثر جدية وإيجابية للضغط على الطرف الآخر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. تجددت الاشتباكات العنيفة في طرابلس بين مجموعات مسلحة موالية لعبد الحميد لدبيبة رئيس الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا ومجموعات أخرى قريبة من رئيس الحكومة المنافسة فتحي باشغا. الاشتباكات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة وقعت في الجبس جنوبي المدينة على خلفية الفوضى السياسية وتنافس حكومتين على السلطة. وأفادت وسائل إعلام ليبية أن الاشتباكات توقفت بوساطة من قبل الجيش، ومنذ أيام أدت الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين أخريين إلى مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. أكدت بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وأن محاولة الولايات المتحدة للاحتواء لن تنفع. وأوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ختام اجتماعات وزراء خارجية مجموعة آسيان أن تايوان كانت دائما جزءا من الصين ولن تكون أبدا غير ذلك، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تستطيع أبدا وقف عملية الوحدة. وأكد أن الأمم المتحدة تعترف بوجود صين واحدة ويتعين على الدول الالتزام بهذا المبدأ، مطالبا بتضافر الجهود لضمان تطبيق مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. اتهم مقر الدفاع الإقليمي في دونيسك الجيش الأوكراني بإطلاق صواريخ تحمل ألغام بيتال المحظورة دوليا والخطيرة على المدنيين على منطقة كيوبيشي فيسكي في دونيتسك. وأضاف بيان صادر عن المقر أن السكان عثروا على العديد من هذه الألغام التي ألقيت أثناء قصف صواريخ مالارس من قبل الجيش الأوكراني. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعمل. المقاومة الفلسطينية تواصل دك المستوطنات والمواقع الصهيونية في الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ. الرئيس الإيراني يدين بشدة العدوان الصهيوني على غزة ويشيد بمقاومة الشعب الفلسطيني. طهران تجدد تمسكها بالخطوط الحمراء في محادثات فيينا وضمان مصالح البلاد الاقتصادية. وشكرا وإلى اللقاء.
لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى نفسي لصبت المصطفى الطهر وقى إني أنا العباس صعب في اللقاء. العطاشة
ساق العطاشة حلقات تمثيلية تجسد روعة الفداء العظيم لشخصية أبي الفضل العباس عليه السلام في كربلاء الشهادة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أراك منهمكا في التفكير.
أصبت الرؤية، هذا ما أنا عليه.
أبي أنساب العرب أيضا؟
وفي هذه أصبت أيضا، أنا مأمور يا أبا عمرو.
أنت مأمور؟ عقيل بن أبي طالب مأمور؟ كيف وأنت الآمر؟ قل لي، من ذا الذي يأمرك؟
أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟
نعم، هل اقتنعت أنني مأمور الآن؟
قناعة تامة، ولكن بماذا أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟
بماذا أمرني؟ سأقول لك.
لا مناص من ذلك.
مما؟
من أن تقول لي.
حسنا، سأقول لك يا أبا عمرو. أوقفني وفي صوته نبرة تأمل عميقة، إنه أخي وأنا أعرف بهذه النبرة، فهي أشبه بصوت يأتي من عالم ما وراء عالمنا هذا. وقال لي بصوته العميق:
ماذا قال لك يا عقيل؟
كان صوته عميقا وكأنه قد انطلق من البعيد.
لقد أخذت لبي، ماذا قال لك يا عقيل؟
قال لي: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها، فتلد لي غلاما فارسة.
وهل ستنظر؟
ويحك يا أبا عمرو، أتثقل علي بسؤال جديد؟
وماذا تريد مني أن أفعل؟
أعني على ذلك.
أعينك؟ أنا أعين عقيلا؟ والله لقد ارتقيت بي مرتقا صعبا. أنا أعين عقيلا سليل هاشم؟ وعلى ماذا؟ على قضية متعلقة بالنسب؟ لا 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 لا، أنت تمزح يا عقيل.
ويحك، ما أنا بمازح، وليس وقتي وقت مزاح. أنا جاد تمام الجد فيما قلته لك.
وأنا أيضا جاد تمام الجد فيما سأعزم عليه.
وعلى ماذا ستعزم؟
على الانصراف.
ماذا تقول؟
ما سمعته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا أبا عمرو لك أن تنصرف، ولكن ماذا سأفعل أنا؟ يجب أن أفعل شيئا. أنظر لعلي امرأة بالحسب والنسب الذي أراد، ولكن هل سأوفق؟ اللهم ربي أنت ولي التوفيق.
أراك مهتما يا أبا يزيد، أحدث شيء؟
لا، ولكن هناك قضية تشغلني.
ما هي؟ أتبوح لي بها؟
إنها ليست سرا يا أم مسلم، سأخبرك بها. ولكن
ماذا؟ حسنا، سأحضر لك الغداء الآن.
لست بحاجة إلى طعام الآن، ولكن ما أنا بحاجة إليه هو أن تتركيني وحدي.
يبدو أن الأمور ليست على ما يرام.
لا، ولكن هناك أمر أردت أن أخرج منه بنتيجة، لابد من ذلك. إنه لأمر محير حقا. علي بن أبي طالب، أخي الذي أكبره بعشرين سنة، أخي علي، وصي رسول الله وأمير المؤمنين، الذي يفوقني علما ومعرفة بأحوال الناس وأنسابهم، يسألني أن أنظر لهم امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب.
ماذا دهك يا أبا يزيد؟
ليتزوجها.
يتزوجها؟
نعم، ليتزوجها حتى تنجب له غلاما فارسة.
أبا يزيد، أبا يزيد.
نعم.
كنت أكلمك فترد علي ردودا غريبة، تقول ليتزوجها لتنجب له غلاما فارسا، من تقصد يا عقيل؟
أخي، أقصد أخي يا أم يزيد.
أخوك؟
نعم، أخي أمير المؤمنين. قال لي اليوم: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا.
ولابد أنك ستفعل، أليس كذلك؟
لابد، ولكن عليا أعلم مني بأنساب العرب وأحسابهم، فهو وكما تعلمين وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يستنجد بي لأختار لهم امرأة لها هذا النسب.
تساؤل في محله، ولكن
ماذا؟ ساعديني.
قد يطلب التأكد.
لا، لقد جانبت الحقيقة. ظننتك ستقولين إنه أراد من ذلك أن يوقفني على أمر خطير.
أمر خطير؟ ما هو هذا الأمر؟
لا أعلم، لو كنت أعلم لارتحت، ولكن
ماذا؟
دعك من هذا وقولي لي، ماذا تقولين لو أخبرتك أنني اخترت له؟
من هي؟
لا، لا أبدا، لن أخبر أحدا قبله.
أبا يزيد، طعام الغداء جاهز.
سأعود، يا أم يزيد.
ما رأيت عقيلا على هذه الحال يوما مرتبكا متحيرا، ولكن إنه معذور لو تحير من يقف موقف عقيل هذا.
لقد اخترتها له، إن قبل فالشكر لله، وإن رفض فالحمد لله. السلام عليك يا أخي يا أمير المؤمنين، لقد اخترت لك فاطمة بنت حزام من بكر بن هوازن.
يا أبا الحسنين، ألا تقيم عليه مراسم السنة النبوية الشريفة؟ أذان في الأذن اليمنى وإقامة في الأذن اليسرى.
الله
الذي أحزن أمير المؤمنين عليا وهو ينظر إلى ولده؟ إن وجه العباس كفلقة قمر يسر من ينظر إليه. لماذا كانت عينا أبي الحسنين تلتمع ببريق الحزن غارقة بدمعها وهو ينظر إلى ولده؟ إنه لأمر محير هذا الذي رأيته، وأنني لواثقة من أن هناك سرا وراء هذا.
أبا يزيد.
نعم.
أما زلت تتذكر يوم اختيارك فاطمة بنت حزام
لأمير المؤمنين علي؟
نعم أتتذكر.
وهل أنسى تلك اللحظات؟ هل أنسى صوته العميق الذي بدا وكأنه انطلق من أعماق بعيدة أخالها أعماق العالم الآخر، وهو يقول: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها، فتلد لي غلاما فارسا. ولكن ألا ترين أنني قد وفقت؟
هذا ما أراه قطعا.
لقد أنجبت فاطمة بنت حزام لأمير المؤمنين 4 فرسان كلهم يتوسم فيه أمارة الشجاعة.
صحيح، صحيح والله، إن أمارة السمو والهمة والجود على وجوههم.
العباس وعبد الله وجعفر وعثمان فرسان يأخذون الشجاعة والمروءة من أين أرادوا، من الأعمام، ولهم نعم الأعمام بنو هاشم وعلي أبوهم، ومن الأخوال لهم من عامر بن مالك وعامر بن الطفيل وغيرهما من أبطال العرب وأشرافهم صلة، إنهم يتوسطون المجد.
صدقت والله، إن المجد المؤثل لهم.
إنه ليوم عظيم في حياتي، يوم سيأذن لي أمير المؤمنين بمبارزة أعداء الله، ولكن هل سيفعل؟ لا أدري، لأنطلق أستأذن. السلام على أمير المؤمنين. لم تأذن في مبارزتهم، فهل تأذن لي بذلك يا أمير المؤمنين؟
هل من مبارز؟
أنا لك أيها المبارز.
من أنت؟
أنا العباس بن علي بن أبي طالب. خذها ولؤ بذنبك.
اخرج لي، ويحك.
الويح لك ومن غيري يثبت. أنا العباس بن علي بن أبي طالب، خذها ولؤ بذنبك.
هلا ثبت لي، ويحك.
الويح لك والويل. من أنت؟
أنا الموتور بأولادي.
اسمع يا أبا الشعثاء، أما أولادك فما دعوت أحدا منهم للمبارزة، هم الذين دعوني، باغين يعرضون صفاحهم للحق، ومن عرض صفحته للحق هلك.
وأنت ستهلك أيضا.
من سيهلكني؟
سيفي هذا.
لا، بل أنت من سيهلك، الله سيهلكك. أثبت لي لألحقك إن شاء الله بأولادك. الله أكبر.
يا
أمي؟
نعم بني عباس.
أخبرك ما أنشد أبي قبيل مقتله.
ماذا أنشد؟
كان ينشد: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك لا فازوا ولا ظفروا، فإن بقيت فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفو لها أثر، وسوف يورثهم فقدي على وجل ذل الحياة بما خانوا وما غدروا. أسمعت يا أمي؟
أجل سمعت. إن أمير المؤمنين أباك يا عباس كان يتوقع أن هناك دسيسة تحاك لقتله.
ليس توقعا يا أمي، إنه كان واثقا من ذلك.
نعم، فعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين الذي حكم بين الناس بالقسطاس المستقيم له هدف لدسائس المنافقين وأعداء هذا الدين.
إيه، إن هناك شيئا يشغلني يا أمي.
فداك أبي عباس، أي شيء يشغلك يا بني؟
لمن ستؤول الخلافة؟
وهل لها غير أخيك سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن؟
لا، ليس لها غيره، ولكن
ولكن ماذا يا عباس؟
لقد سمعت أخي أبا محمد الحسن يكلم أبا عبد الله الحسين بأن معاوية قد أعد عدته.
أعد عدته؟
نعم يا أمي، أعد عدته وجهز جيشه، وهو على وشك المسير بأهل الشام لتسلم مقاليد الخلافة.
تعس معاوية، فهو يطلب ما ليس له به حق.
لا شك في ذلك يا أمي، ولكن للباطل دولة، ومعاوية الذي اشترك في قتل أبي قد تحدثه نفسه بتلقف الخلافة نزولا عند وصية أبيه.
القطاف يا أبتاه يا أبا سفيان، فلقد أينعت الثمار.
ثمار قد غرست غرسها بخدعة التحكيم.
أنا الذي غرست الغرس يا ابن العاص؟
من غيرك إذن؟
صاحب أبي تراب أبو موسى الأشعري.
أإنه صاحب أبي تراب؟
صاحب من إذن؟ صاحبك أنت يا ابن العاص؟
لا، صاحبك أنت يا معاوية.
ما أرى الحسن ابن علي إلا قد أقام الحجة علي.
أية حجة؟ دعك من هذا.
معاشر الناس، معاشر الناس، اسمعوا، هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم فبايعوه.
ما أحبه إلينا وأوجب حقه بالخلافة ولا بد من مبايعته. امدد يدك يا ابن رسول الله لأبايعك.
كتاب من الحسن بن علي.
ماذا يقول؟
من أمير المؤمنين الحسن بن علي إلى معاوية، أما بعد، فإنك دسست إلي الرجال كأنك تحب اللقاء، ولا أشك في ذلك، فتوقعه إن شاء الله. وبلغني أنك شمت بما لم يشمت به ذو الحجة، وإنما مثلك في ذلك كما قال الشاعر: فإن ومن قد مات منا لك الذي يروح فيمسي في المبيت ليغتدي، فقل للذي يبغى خلاف الذي مضى تجهز لأخرى مثلها فكأن قضي.
هكذا الأمر إذن يا ابن أبي تراب، تذكروني بالموت كما مات أبوك، ليكن ولكن ليس الآن. أيها الكاتب.
مولاي.
اكتب.
سمعا وطاعة.
من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن بن علي أبي تراب. اكتب أبي تراب.
نعم مولاي.
أمحو أبي تراب واكتب الحسن بن علي بن أبي طالب.
أمر مولاي أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين. نعم أنا أمير المؤمنين. أنا أميرهم ومن لهم غيري. اكتب. أما بعد فقد وصلني كتابك.
وفهمت ما ذكرت فيه، ولقد علمت بما حدث، فلم أفرح ولم أحزن ولم أشمت ولم آسى. وإن عليا أباك لكما قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة: وأنت الجواد وأنت الذي إذا ما القلوب ملأنا الصدور جدير بطعنة يوم اللقاء يضرب منها ويفري النحور. وما مزيد من صعود النجار يعلو الإكام ويعلو الجسور بأجود منه بما عنده يفيد الألوف ينير البدور.
ويحك يا معاوية، إن كنت تعلم مكانة علي وحق الحسن فلما هذا الصلف؟ لما؟ كيف؟ أولست ابن أبي سفيان الذي قال يوما تلقفوها؟ وها أنت تتلقفها. حسنا، أنا من سيجيبك على كتابك هذا إلى الحسن يا معاوية. من عبد الله بن عباس إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد،
فإنك ودسك أخا بني القين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش بمثل ما ظفرت به من يمانيتك. لكما قال أمية بن أبي الأشقر: لعمرك إنني والخزاعي طارقا كنعجة عار حتفها تتحفر أثارت عليها شفرة بكراعها فظلت بها من آخر الليل تنحر. شمت بقوم من صديقك هلكوا أصابهم يوم من الدهر أصفر.
أنت يا ابن عباس تدافع عن الحسن؟ يا ابن عباس، فإن ابن عمك الحسن قد كتب إلي بنحو ما كتبت به. ولكنك يا ابن عباس لم تصب مثلكم ومثلي. مثلنا ما قاله طارق الخزاعي وهو يجيب أمية بن الأشقر: فوالله ما أدري وإني لصادق إلى أي من يضطرني أتعذر، أعنف إن كانت زبيبة أهلكت ونال بني لحيان شر ونفر. وليست هذه هي الحال يا ابن عباس؟ أعنف أنا لأن عليا هلك وأصابتكم بمهلكه النائبة؟ ليكن، ألم يقل المثل مصائب قوم عند قوم فوائد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين قدومك يا جندب بن عبد الله الأزدي؟
من عند الحسن بن علي.
وماذا وراءك؟
ليس هناك ما يدعو إلى الاطمئنان يا أبا العباس، فإن معاوية بن أبي سفيان عندما حملنا جواب رسالة الحسن قال لي وللحارث: ارجعا، فليس بيني وبينكم إلا السيف. فأخبرت الحسن بذلك.
أخبرته؟
نعم، قلت له: إن الرجل سائر إليك فابدأ بالمسير إليه حتى تقابله في أرضه وبلاده، فأما أن تقدر أنه ينقاد لك فلا والله حتى يرى يوما أعظم من يوم صفين.
هذا ما قلته للحسن يا جندب؟
نعم، هذا ما قلته له.
صدقت والله. وماذا قال لك؟
قال: أفعل.
من هو هذا الذي يعتلي المنبر؟
أيها الناس، أيها الناس، إنه حجر بن عدي.
حجر؟ ترى هي الحرب؟
أيها الناس، عليكم أن تتهيئوا لملاقاة معاوية وتدافعوا عن بيعتكم لإمامكم الحسن بن علي.
ماذا يقول؟
فإن معاوية قد تحرك بجنده.
أما ترى أن لا أحد يجيب؟
إلى ما يجيب؟ إلى الحرب وأي حاجة.
تعال توقف، ما بك؟ فلأتبعه إذن.
هيا بنا.
سبحان الله، سبحان الله، ما أقبح صمتكم هذا. ويحكم، ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم؟ أين خطباء مصر الذين ألسنتهم كالمخاريق في الدعا، فإذا جد الجد فرواغون كالثعالب؟ أما تخافون مقت الله؟ ويحكم، ويحكم، اسمعوا مقالة إمامكم الحسن.
وماذا نسمع؟ ما نراه إلا يريد الصلح.
هذا ما يريده.
بئس الجماعة أنتم، دعاكم إلى ملاقاة عدوه فخذلتموه، ثم ها هو يخاطبكم فتعرضون عنه؟
إنه إن صالح معاوية فقد كفر.
ويحكم، ويحكم، كلمة قالها أسلافكم لعلي، أخوارج أنتم؟
لقد تلقفتها يا معاوية.
إلى ما ترمي يا ابن العاص؟
إنما أرمي إليه واضح.
دعك من هذا يا ابن العاص واقرأ علي.
ماذا أقرأ عليك؟ آيات من الذكر الحكيم؟
ويحك يا ابن العاص، عليك أنت تقرأ الآيات. أتريد أن تعجل علي بالموت؟
ماذا أقرأ عليك إذن؟
هذه الوثيقة. لا تسأل، إنها وثيقة الصلح مع الحسن، خذها واقرأها علي.
حسنا، أقرأ إن كان هذا يفرحك. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما صالح عليه الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين وأن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه.
ما الذي أضحكك يا ابن العاص؟
أضحكني عملك بكتاب الله وسنة نبيه.
ويحك، أكمل أو توقف لأخرج إلى الناس.
إن ملكك العظيم يا معاوية.
كيف؟
ألا ترى هذه الحشود التي تهتف لك؟
إنهم لا يعجزون عن تمييز الناقة من الجمل.
وهذا يرضيك أكثر بل يفرحك.
كفاك خبثا يا ابن العاص.
وكفاك دهاء يا معاوية.
أيها الناس، ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. إلا هذه الأمة، أمتنا نحن. أيها الناس، إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، فإنكم تفعلون ذلك، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. أيها الناس، إني قد منيت الحسن بن علي وتصالحت معه على أشياء أعطيتها له، وجميعها تحت قدمي هاتين، لا أفي بشيء منها. عمرو.
نعم يا معاوية.
أراك منهمكا في التفكير، أفي أمري تفكر أم في أمرك؟
في أمرنا معا يا معاوية. أنت تعلم أن أمري وأمرك متداخلان في أمر واحد، أليس كذلك؟
بلى كذلك يا عمرو. والآن أتقول لي بماذا أنت منهمك في التفكير؟ في أمرنا نحن الاثنين؟ أنا وأنت يا عمرو؟
سأقول لك. الحسن بن علي.
ما به؟
ضربت بعرض الحائط ما تصالحت معه عليه، أليس كذلك؟
بلى، ولكن ما الذي ترمي إليه يا عمرو؟ أراك تسأل عن شيء خطير، خطير جدا يا عمرو. يا ابن العاص، فأنا متعقب أثر الحسن حتى أورده المنون.
ساق العطاشة حلقات تمثيلية تجسد روعة الفداء العظيم لشخصية أبي الفضل العباس عليه السلام في كربلاء الشهادة.
ساق العطاشة.
بطولة وحيد جلال.
تمثيل علي شقير.
محمود ناصر.
أمل المصري.
حسني بدر الدين.
علي فقيه.
زكريا عرداتي.
عمر ميقاتي.
إسماعيل النعنوي.
حسن حمدان.
رباب الحسن.
حسين إسماعيل.
سناء حامد.
سعد حمدان.
وهاني أحمد.
ساقي العطاشة للكاتب حسن العاشور.
إخراج حسن الشيخ.
نسبة بالليالي ما نعد لازم ينحس بطريقة شد نزل دمع على خ